رجال لا تساويهم ممالك.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحيي الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الذكريات في قناتكم المفضلة قناة الخليجية. ننزل فيها ضيوفا على شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد، نتحدث معه ونتحاور معه في ذكرياته وما يتعلق بها وما يتعلق بالأحداث التي مرت به غفر الله له. نبدأ بالسلام على الشيخ. السلام عليكم شيخ. ازاي حضرتك؟ بارك الله فيك، حفظك الله. كنا انتهينا في المرات السابقة في حديث الذكريات مع مرحلة الجيش، وهذه المرحلة كان فيها امتحان وابتلاء من الله تبارك وتعالى، فضيق بعض ضيق يعني، ولعل الله سبحانه وتعالى قد جعل لك من كل ضيق فرجة ومن كل كرب رحمة سبحانه وتعالى. كنا وصلنا مرحلة إن هم بعد السجن الحربي من كل الحربية كلية، وبعد كده انتقلت مرة أخرى بعد الفترة البسيطة اللي خلصتها في الكلية، مرة رجعت ثاني بعد إلى السجن الحربي. عايزين حضرتك تكلمنا على هذه الفترة وقبل السجن الثالث، يعني قبل السجن الثالث. الشيخ ربنا يحفظك ويبارك فيك. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالمشاهدين والمشاهدات، ونستكمل رحلتنا مع الذكريات الخاصة بي، وأيضا نتعرف على بعض العلماء الذين يعني سعدت بلقائهم واستفدت منهم. فكنا انتهينا من الكلام عن السجن الحربي في فايد، و وكان جاء أيام طبعا الرئيس قبل السابق، بقى مش هنقول السابق،
مقابل رئيس المخلوق.
المخلوق انت لازم تقول رئيس المقتول يعني.
المقتول.
فالمهم كان بمناسبة استلام العريش، فكان أصدر السادات يعني قرار بالإفراج عن كل من قضى نصف المدة، وكنت أنا قضيت تقريبا 6 شهور ونص أو 5 شهور ونص من هم كانوا 7 شهور، كنت قضيت منهم يعني 5 ونص أو 6 ونص، فجاء إفراج 5 ونص تقريبا يعني. فطلعت الرائد طبعا اللي كانت معاه الذكريات دي، اللي هو كان
عبد الفتاح،
لا اللي هو التكفير، اللي هو كان في اللي هو تهدد إنه هو تكفير كده. فطبعا عشان ما يعني خاف ان نروح اي جهه ابلغ عنه ان هو له فكر تكفيري، فهو قدم نفسه وراح بي الاول المخابرات العسكريه، فهم ايه يعني الحمد لله ما ثبتش اي شيء يعني، هم كانوا يخافون ان يكون وراء اي شيء يعني، فلم يثبت شيئا، فقالوا له وديه الوحده بتاعته، فوداني الوحده بتاعته اللي هي كليه ضباط الاحتياط بفايد. قعدت فيها يومين تقريبا يعني، استقبلوا طبعا استقبال يعني حسن يعني
الفاتحين بس
يعني. ومكثت فيها يومين تقريبا، وقابلت المسجل بتاع الكلية، وطبعا فوجئ بي يعني اللي كان في موقف معاه في حمية الزيتون، فما شافني راجع كده السجن بالغطرة والخميس واللحية، فقال لي انت جاي من السجن الحربي كده، فقلت له ان الله يدافع عن الذين امنوا، فقال لي يدافع عنك ويسخطني، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم.
الله دي.
فقلت آمين يعني. المهم بعد كده طبعا هم يعني كنت مجند يعني إيه ضباط احتياط، فطبعا بعد المعارك دي رأوني عسكري يعني.
أنت كده ترحمت.
هم بيترقوا من عسكري الضابط، وإحنا بنترقى من ضابط العسكري
عشان تبقى الخدمة قلت
عشان تبقى قلت يعني. بعد وبعدين رحلوني يعني الخدمات الطبية في حدائق القبة تقريبا في القاهرة. كان معايا صول التوجيه المعنوي، ومش عارف بقى لسه عايش ولا توفي، ربنا يجزيه عني خير، كان بيحبني جدا، وكان معانا عسكري قال انا هاجي مع الشيخ احمد عشان اشيل له الايه اللي بيقول عليها المخلة دي، اللي هي الكيسة اللي فيها المهمات العسكرية، الجزمة،
نعم
ملابس وكذا. انا طبعا كنت بشوف المجندين هم شايلين, كنت بقولها اقدر اشيلها ازاي, انا ما اعرفش اشيل يعني. فالراجل ده متطوع كده قال انا هاجي عشان اشيل, فجاء فعلا معانا وشال الايه
التيسير.
فبقول بقول للصوره التوجيه معنوي, انا كنت خايف من الجيش عشان المخله دي ما اعرفش اشيلها. فقال لي شوف ربنا ازاي بيتولى يعني اوليائه. المهم رحنا القاهره وبدانا ايه مرحله ثانيه من مراحل ايه الابتلاء برضه في الجيش. واحنا بنذكر هذه التجربه عشان نبين للمسؤولين ازاي الانسان ما بيتخي الله بيعاني يعني, عشان امر يعني ما فيش فيه شر ولا فيه شيء يضر بالجيش ولا يضر بالبلد, هي مجرد عادات انجليزيه يعني احنا ملتزمين بيها.
يعني حلق الناس اللحيه
ان حلق اللحيه, في حين ان بره اللي عايز يلتحي يلتحي, اللي عايز يحلق يحلق في الجيوش الاجنبيه اللي هي ما بتدينش الدين يعني, او بتدين بغير يعني بغير الدين الاسلامي. فاحنا اولى بها عندنا في الشرع يعني ما ما ما, ما يامر باعفاء اللحيه. لما رحت
دي كانت مرحلة تانية من الضغط دي أشياء.
يعني
كان هو انتقلت ده عشان الضغط عليك أكتر ولا الترحيل طبيعي؟
ما هو ما يملكش شيء يعني, هو كنت أنا مجند احتياط خلاص يعني, نزل قرار بأن أنا أجند يعني جندي, فرحلوني للخدمات الطبية في القاهرة. فبدأوا معي مرحلة جديدة بقى, وجاء والدي حتى ساعتها الله يرحمه, وكان معاه يعني كان لواء طبيب يعني من أقربنا يعني, جمع الوالد هو قريب الوالد يعني قريبنا, عشان يضغطوا علي عشان حلق اللحية. وقال لي ده والدك عنده القلب وكذا, ومن باب الضغط يعني. قلت له والله احنا جربنا ان ايه الطاعة بيجي بعدها خير, قلت له ان شاء الله مش هيحصل له حاجة يعني,
بنحفظها.
قلت له الطاعة بيجي وراها خير والمعصية اللي بيجي وراها شر, وفعلا كان ثباتي كان سبب ان والدي التحى في اخر عمره يعني. الحمد لله يعني ايه, مع ان كان صعب جدا يعني, وصعب ان هو مثلا يعني ينقد لابنه او كذا يعني. الوالد الله يرحمه كان من النوع الشديد يعني في تربيته لنا, ويعني كان يخش البيت ما تسمعش نفس, حتى ما كنا بناكل كان واحد يخاف ايه المعلقه تخبط جامد في الطبق.
ما شاء الله
يعني دايما نسمع صوته. كنا تسعه طبعا في البيت, لو احنا مشاغبين كان بقت كانت مظاهرات. فالحمد لله ربنا كويس يعني, بفضل الله الأسرة كلها الحمد لله يعني, كلنا متخرجين من الجامعة وكلنا على الحمد لله على ديننا. المهم أما والدي جاء كلمني قلت له والله مش هيحصل له حاجة, لأن أنا في طاعة والطاعة بيجي بعدها خير, أما المعصية الواحد بيعمل معصية بينتظر بعدها الشر. فالحمد لله يعني ما حصل شيء, ولكن كان
يعني برضو محاولة الضغط المعنوي كمان يعني الضغط النفسي.
يعني ان ودك مريض وودك زعلان عليك وهيحصل له حاجة هتجيله أزمة. الحمد لله ما حصلش. بعد كده حاولوا بقى ايه يحكموني مرة يعني, هتبقى مرة ثالثة بقى دي,
ثالث
محكمة. فبعتوني المحكمة العسكرية ما عرفش في العباسية, كان ساعتها في العباسية. فيبدو ان رئيس المحكمة راجل فيه خير وكده, فحتى العسكري اللي كان رايح معايا فبيقول لي تعالى كده عشان يعني هو عشان يأذن له بالدخول يعني, يبدو ان مشكلة يعني عشان يأذن له بالدخول. فبيقول لي تعالى كده عشان يشوفك على الباب كده, فيلاقي وشك سمح كده فايه فيقوم دخلنا يعني.
سبحان الله.
فجيت على الباب كده ان فعلا دخلنا, فقال العسكري اللي معايا قال له انتوا عايزين منه ايه يعني, ده تطلعوه من الجيش انتوا عايزين منه ايه؟
اصل اتحكمت كذا مره يعني.
هو شايف كده قال ده ازاي ما طلعش, قال اتحكمت مرتين. فقال لهم انا مش هحاكمه, انا مش ناقص, انا عارف ان هم اهل صبر ويصبروا, بس انا شايف ذنوب ليه يعني, الراجل حاسس برضه بان في ذنب ان هو ايه
انه
عايز يجيلنا عن حلق اللحيه, يا اما يسجنني يعني, وحاسس نفسك ده هيبقى ظلم لان انا ما عملتش حاجه مخالفه يعني, ايه واحد متبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يعاقب يعني. فرفض يحاكمني, فقال ده تصرفوا فيه تطلعوه من الجيش, وده ما مش هحاكمه. مش
سبحان الله, سبحان الله, يقلب القلوب سبحان الله.
سبحان الله. فالمهم رجعوني تاني لوحده, فايه في يبدو محاكم تانيه, نوع تاني من المحاكم اسمها محكمه ميدانيه, تشكل محكمة وكده وما بيغلبوش يعني.
أنواع مختلفة من المحاكمات وفي النهاية
وما نفعتش دي تنفع دي, المهم تاخد حكم يعني. بعتوني المحكمة الميدانية دي, فحكموا عليا بثمان شهور. فطبعا الواحد كان مفوض أمره إلى الله وموطن نفسه على الصبر يعني, وكان بقاله فترة في الجيش فكان إيه تعود على ذلك يعني على الحياة دي. بالنسبة لما كنت في ضباط, ما كنت في الخدمات الطبية اللي هي في حدائق القبة يعني, كان يمكن ما بقيتش في السجن يمكن يوم يومين, وكنت بقيت على طول في المسجد يعني, كان في مسجد بتاع الوحدة, وكنت بقاعد مثلا ماسك المصحف أو قاعد أصلي أو كده. فيجي أخوة بقى من هم الخدمة الحسنة يجي يقعد معايا شوية يقول لي أنا عندي خدمة, أنا عندي طابور, أقول له يا ابني ربنا يفك أسرك يا ابني.
العجز
هو العجز. فأنا المفروض أنا مأسور, فأنا الحر الطليق قاعد في المسجد طول النهار وقتي ملكي وبصلي زي ما أنا عايز, بنام زي ما أنا عايز, والتاني المفروض هو الإيه يعني تقوله طليق برأي العين وهو أسيره أنا في الواقع أسير يعني. فيقعدوا معايا شويه ويقولوا عندنا طابور وعندنا خدمه كان في برضه جنب الوحده بتاعتنا كان في وحده نقل دم, كانوا فاتحين على بعض كده يعني, الباب المسجد الناحيه دي للخدمات الطبيه والباب الثاني تقريبا على الوحده الثانيه اللي هي نقل الدم. طبعا كان وجودي في القاهره كان الاخوه بيزوروني من القاهره يعني, كان يعني وكانوا يجيبوا لي مثلا عزومات وكده, مرة جابوا لي عزومة يعني فاخرة جدا لدرجة ان الراجل بتاع السجن الحاسب يقول يعني الشيخ احمد ما يفتكرنيش يعني بشوية عصير, يبعتهم لي زعلان ان انا ايه يعني اما اخبر بالايه بالعزومات اللي بتيجي وكده, فهو زعلان ان انا ما افتكرتوش بحاجة يعني
ما بدوش حاجة.
فانا بعد كده فعلا بقيت ابعت له يعني لما يجي حاجة بقيت ابعت له يعني من باب الايه تأليف قلبي يعني. قعدت عدة يعني حوالي شهر أو شهر ونص في
الوحدة الطبية
اسمها الخدمات الطبية. وبعد كده نقلوني لإيه السجن الحربي,
دخلنا في مرحلة جديدة بقى.
يعني ما قعدتش كتير في الكلية, نقلوني السجن الحربي
دي بعد المحاكمة الميدانية.
بعد المحاكمة الميدانية
حكموا عليك بقى قد ايه يا شيخ؟
ما هو حكموا عليا بثمان شهور يعني.
ثمان شهور واتنقلت لسجن حربي في مدينة نصر.
في مدينة نصر. هو طبعا دلوقتي ما عادش سجن حربي يعني,
متحف. احنا بس عايزين في متعلق
بعض متحف الظالمين. فالمهم دخلت السجن الحربي, انا يعني كانت ايمانيات عاليه جدا بفضل الله يعني, والواحد تمرس يعني على السجون والحياه الصعبه وكده, فما كانش ايه ما اتهزتش يعني. دخلت السجن الحربي. ف
ان السجن الحربي ده له سمعه سيئه جدا في ذاك الزمان خصوصا يعني,
تعذيب ايام بقى شمس بدران
وضع صعب جدا,
تعذيب الاخوان وكده. فكان مجرد اسم السجن الحربي الناس ترتعش يعني. بس الحمد لله انا ما كنتش
ارخى الله عليك صبرا.
الحمد لله يعني. المهم دخلت السجن فقاعد انا في مكتب كده, فايه طلعت المصحف وقعدت اقرا ايه في سوره ابراهيم بصوت عالي يعني, مش بسمع نفسي, انا بسمع كل العاديين.
لا وحدك مختار الصورة.
ما
سورة إبراهيم
واخد مكر ومكرام عند الله يمكرم. فالمهم جال الشاويش بتاع الأمن فقال لي يلا عشان نخش القاضي السجن. فأنا إذا كنت بشخط فيه كده ما خلص الصورة, قال لي حاضر. تقول هو إيه وما شافش
معاك
كده قبل كده, ما قلت بيخش السجن الحربي بيستقبل بالضرب على طول, ما عرفش يتكلم يعني. بس الحمد لله الواحد يعني عزة الإيمان كانت. فقلت له لما خلص الصورة قال لي حاضر. فضل فعلا قاعد لحد ما خلصت الصورة, مش الصفحة يعني ولا
خلصت صورة
إبراهيم كاملة يعني. فأخدني دخلني القائد تاني السجن, كان عقيد هو. فدخلت فقال لي إيه, قال لي بص يا شيخ أحمد احلق وأنا أشيل ذنبك يوم القيامة. الراجل متبرع يعني.
لا والله يا شيخ ده الموضوع ده بالذات كثير من الناس بيكترق على هذه الكلمة, يقول لك اعمل وأنا أشيل ذنبك, اعمل وأنا أشيل ذنبك.
مع أنها منصوص عليها في القرآن يعني, ونحمل خطاياكم.
أيوة نعم.
اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم, امشي معايا وأنا أشيل ذنبك. بس في يوم القيامة لا تزر وازرة وزر أخرى يعني, كل واحد بيشيل ذنبه يعني.
صحيح.
والتاني ممكن اللي بتسبب في الشر بيشيل وكمان ذنب,
هو بيتحمل ذنب دلالته على البطل.
يعني ذنبه هو وذنب دلالته على البطل. ولكن مش معنى يشيل ذنبك ان انت مش هيبقى لك ذنب يعني. يعني انت بتشيل ذنبك برضه, هو بيشيل
معاك زيادة
ذنب زيادة يعني. فالمهم انا لما قال لي كده فبرضه قلت له بصوت عالي كده بيرج ال قلت له انت تشيل ذنبي, انت تتبرأ مني يوم القيامه, استبرأ الذين اتبعوا والذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فانا قلت له كده كانت يعني مثابه الايه ضرب القضية ما فيش تفاهم يعني حسست ان ما فيش تفاهم يعني. فقال الاوامر وما قالش الاوامر شفوي ام كاتب, قال الاوامر وام كاتب الايه بالاوامر بال
الحبر السري
المهم طلعوني من عنده قعدوني في العنبر بتاع الحرس, عنبر فيه سراير كده بتاعت العساكر الحرس بتوع السجن يعني عساكر مجندين يعني. فانا قاعدين بقى يكلموني انت اسمك ايه انت بتشتغل ايه انت منين وانا ايه يعني يعني انا متوجس
هم جايبينك المكان ده مش لله يعني
انا حاسس ان في حاجه هتحصل فانا متوقع شر في اي لحظه
هم جايبينك العنبر اللي في الحرس
مش حارس واحد لا غنيمه بارده بالنسبه لهم فالمهم انا قاعد كده وهم قاعدين يكلموني كده بالراحه يعني بهدوء لقيت ناس جايه كده بتاع 7-8 لا فيهم واحد اعور ولا واحد اعمى ولا عرج
كلهم مصحة
مصحة جيده يعني بقى ايه فلقيتهم مقربين مني كده جايين ناحيتي كلهم يعني فانا ما حسيتش بنفسي الصراحه
حضرتك عملت رد فعل على طول سريع
مجرد ما قربوا مني لقيت نفسي واقف فوق السرير والسراير بتنقل على السراير كده يعني فال يعني بجاهد بكل قوتي يعني واحد على يميني خد له بنيه والتاني خد له رجل اللي طوله بايدي طبعا هم فجأوا المنظر يعني هم واخدين على السجن بقى زلال وقهر الناس مش متوقعين ان واحد مسجون يجي يضربهم يعني يضرب العرس فهم جريوا فعلا يعني هم يعني
في المره اكيد يعني ضربه مفاجاه يعني
مفاجاه
وبعدين يا شيخ
كان في جرح او كده كان سويش الاداره على يميني فشفته اتفدعت كده نزلت دم سويش الاداره ده شالنا ورانا في السجن يعني المهم يعني جمعوا صفوفهم تاني وايه ورجعوا لي يعني بعد ما اتضربوا يعني
لا حول ولا قوة انا عارف اللي بعد كده بيخلص ايوه شيخ
المهم طبعا كتفوني وحلقوني بالقوه وكده فانا كنت حاسس ان انا ايه يعني اخرجت كل ما في جعبتي يعني عملت كل عليا جهدت بالقلب واللسان واليد والرجل وكل حاجه
طيب وبعدين هل كان لها ردة فعل عنيفة عند عند إدارة السجن دي حاجة كبيرة في السجن
طبعا بس هم طبعا بيبقوا مقدرين يعني ما ايه او يعني مش يعني ما تعم يعني
انا اظن ان حاجه زي كده بالنسبه لهم كانت حاجه غير مستوعبه وغير مفهومه
حاجه جديده
ايه ده مين دول وايه اللي بيعمل من انتم يعني ايه الناس اللي ايه اللي بيقولوا مالو ده
وايه التاني بيقول له بعد 30 سنه بيقول في انتوا قال له احمد ربنا ده احنا بعد 40 سنه بيقول من انتم يعني اللي فين بعد 30 سنه
ف اكيد بعد كده بقى في سوء في المعامله يزداد
بعد لا هم قعدوني في زنزانه كبيره كده وطبعا السجون ساعتها ما كانش فيها كهرباء ولا فيها كانت يعني ناشفه يعني ما كانش فيها دوره ميه دلوقتي كل السجون لازم فيها دوره ميه وفيها كهرباء يعني ساعتها الواحد بدا السجون من فتره طويله
يعني.
ما كانش فيها حقوق الانسان والتفتيش على السجون وكده فقعدنا زنزانه واحده كبيره وكانوا يطلعونا مثلا الصبح مثلا وقبل بالليل مثلا نخش دوره الميه ونرجع تاني لنا فالحمد لله الواحد طول ما هو معاه مصحفه بيصلي وكده ومتمكن من عبادته ودينه
في اللحظات دي يا شيخ قررت ان انت تركز وتحفظ
طبعا يعني الحمد لله يعني زي ما قلت لك الايه الانسان كل ما يتعرض لشده في الدين وبلاء في الدين تحس ان معدل الايمان ايه
ارتفع.
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا تلاقي معدل الايمان ايه بيطلع. اما تراخي بقى وتلاقي العزومات والدنيا معيصه معاك ومريحه خالص تحس الايمان ايه يعني. فعلا الاخوه اللي بتوع الجماعه الاسلاميه ايضا بيقولوا ان كان احسن احوالهم الايمانيه
عندما ضيق عليه
الشد الجامد والتعذيب والقهر لما بيريح السجن بقى تحس بايه والاكل والشرب.
يعني الانسان لما يعيش قضيه يا شيخ نستفيد من المساله دي استفاده بالغه يعني. يعني الانسان لما يعيش قضيه يعيش قضيه الدين وتحمل في سبيل ذلك الاذى والتضييق ومعاناه عداوه من يعادي الدين لا شك ان ده بيجعل معاني الايمان متقده في قلبه. يعني بيشعر بحلاوه كده
بيزاد الايمان ويحس ان هو صاحب قضيه وصاحب مبدا. يعني انا رحت حج وعمره ما حسيتش بسعاده زي ما كانوا معتقلين في الاعتقال بعد السجن بقى.
انا حضرتك الكلام ده ممكن انا يعني اللي دخل السجن ممكن يستوعب مثل هذه الكلمات, لكن الذي لم يبتلى بمثل هذا البلاء يعني الكلمات ممكن تكون مستغربه. يعني ان الشيخ يكون مثلا بيقول انا والله كنت اجد راحه وكنت اجد سعاده وكنت اجد اعانه من الله سبحانه وتعالى في السجن. الناس بتقول السجن بالنسبه لهم دي قضيه.
مش هو الحديث تنزل المعونه تنزل المعونه على قدر المعونه ينزل الصبر على قدر المصيبه. يعني الناس اللي بره يقولوا ده فلان مسجون وفاكرين انه بقى في شقاء وفي ضنك وتلاقي احواله الايمانيه وسعادته
خاصه لانه مسجون لله سبحانه وتعالى بيشعر هذا المعنى في نفسه.
ما هو اي حاجه لما يعني مثلا الموت وحش ولكن يكون الموت في سبيل الله بيبقى حلو بيبقى حاجه كويسه. يعني اي حاجه بتضاف الى الله عز وجل زي رائحه افواه الصائمين يعني يعني رائحه مكروهه ولكن اطيب عند الله من ريح المسك.
صحيح
يعني ما دامت نشأة عن عباده وطاعه لله عز وجل
وهكذا يعني كل المعايير بلا شك.
نعم الواحد طبعا جرب الحاجات دي عملي يعني جربها ودخل وطلع وايام كان فيه ضيق جامد في السجن وايام فيها راحه وفيها تاني يوم تقريبا الصبح اما قعدوني في السجن الحربي كان اتنقلت في كذا سجن. يعني السجن بيبقى ايه مش الناس كلها على بعضها, مثلا سجن فيه 2000 واحد او 3000 واحد مش كلهم في مكان واحد, بيبقى متقسم سجن واحد سجن اثنين سجن 5000 6000 تبي مش
يعني ده سجن جوه سجن يا شيخ. ده المساله
سجون كذا
سجون يعني زنزانه جوه زنزانه يعني مش
وكذا صور بحيث ان ايه ما فيش حد
لا يدل على ان اللي خرجوا من السجن دول خرجوا بفعل فاعل يعني مش ممكن يخرجوا من السجن في اثناء الازمه الا بال
لازم كان حد طلعه يعني.
نعم
المهم تاني يوم لقيت في اخ كان عندنا من اسكندريه كان في قضيه من قضايا الجهاد وكان ضابط هو ضابط جيش يعني ولقيته تاني يوم بيقول السلام عليكم من الشباك بتاع الزنزانة فتعرف علي وكده وبعد كده لما السجن ريح بقى يفتحوا لي مثلا من ساعة 10 أو 11 كده لحد قبل المغرب بساعة فبقيت كان سجن الضباط جنبنا وكان مفتوح على السجن بتاعنا فكنت بروح أقعد معهم ونقرأ نديهم درس نقرأ حاجة مع بعض
مع الضباط
مع الضباط المسجونين يعني
الضباط المسجونين
اللي في السجن طبعا بيبقى لهم معامله غير العاديه
احسن ما شك.
خطبت برضه من الايام الاولى اللي رحتها السجن خطبت الجمعه في السجن.
خليك تخطب الجمعه برضه
الجمعه قالوا ده عندنا
مسجون
فجم خدوني قالوا لي تعالى عشان تخطب الجمعه في يعني اشهد لي ان شاء الله ايام المسجد يعني بتاع السجن الحرب طلعت خطبت الجمعه فيه. الحمد لله الواحد ما تركش الدعوه في اي مكان
الحمد لله.
المهم لما استشعروا ان انا عامل علاقه مع الضباط والامور بالنسبه لي بقت مريحه وكده يعني قالوني السجن تاني داخل السجن يعني كنت مش عارف 5000 والدنيا مش عارف 4 به او حاجه كده يعني سجن تاني بس سجن في مثلا.
هل ده من اجل الا تقيم دعوه مع الضباط او مع غيرهم؟
يبدو لان الضباط بيبقوا مشكله بالنسبه لهم يعني الضباط بيبقوا لهم شوكه طبعا غير العساكر المسجونين يعني فهم خافوا ان انا ايه اتقوى بهم او هم
او ان تنتشر بينهم نفس المعاني
المهم يعني انا اظن ان هو ده السبب ان هم نقلوني يعني. اما رحت السجن الثاني بقى برضو عملت جو فيه كويس وكنت بدي دروس قبل ما يأمنوا السجن كده يعني بالاتفاق معهم يعني ان من المسجونين اقول لهم قبل ما
امنوا يعني يخش كل واحد مكانه يعني ده معنى امنوا عند
التامين اللي هو التأمين يخش
كل واحد يخش الزنزانه يعني
يطلع يعني الناس بتبقى في الحوش مثلا فتره معينه بعد كده كل واحد يخش الزنزانه فانا بمعاملتي الكويسه معهم وكده فايه كانوا يحبوني وكده فانا قلت لهم ادي درس قبل ما اعلمكم الصلاه وكده فعملت الحمد لله برضو دعوة فإيه فبعتوا لي تاني أساس إن إيه دي بالنسبة لهم مشاكل إزاي تعلمهم الصلاة إزاي تدعوهم إلى الله.
تخيل يا شيخ إن في السجون الأمريكية يعني مش أقول بقى السجون المصرية في السجون الأمريكية بيجيبوا إخوة من دعاء من إخوة من إخواننا يعني يروحوا يدعوا إلى الله تبارك وتعالى في السجون الأمريكية إن هم اكتشفوا إن لا يمكن تهذيب مثل هذه الشخصيات وهذه النفوس إلا من خلال إن إحنا يعلمهم الدين ويعلمهم تقوى الله وعلمهم الصلاة وتوضوا ويصلوا.
بعض إخواننا قال في أمريكا كده بيقولوا لا والأدهى والأمر من ذلك إن هم الكنيسة تبعت لهم يدوا محاضرة في الكنيسة يعني. يقول لك ان فيش تعصب هناك يقول لك ايه نسمع برضه نشوف المسلمين بيقولوا ايه يعني
يبعثوا لاخواننا الدعاء يقولوا في الكنيسه
يعمل محاضره في الكنيسه يعني ما يعني دول ان مفيش عصبيه زي هنا في مصر يعني وفعلا المسجون بيبقى فقير بيبقى يعني ايه الواحد في ضيق مثلا بيبقى محتاج كلمه حلوه محتاج صبر محتاج يعني بيبقى قريب من ربنا جدا يعني الانسان ما بي
انا اصلا مستغرب ان هم يمنعوك من حتى من كلام الكلام مع المساجين يعني حتى يعني يمنعوك حتى من ان حضرتك تدعوهم الى الله تتكلم معاهم ايه المشكله يعني
ما هو
هو ده اوامر بقى انتقلت لحاجه ثانيه
نقلوا جوه ثاني بعد كده السجن ثالث
جوه السجن الحربي
جوه ثلاث سجون نقلت ثلاث سجون فعلا جوه السجن الحربي السجن الأخير بقى قعدت فيه حوالي شهرين جوه السجن فبرضه الحمد لله يعني كان علاقتي كويسة بالناس وكده ولدرجة إن كان فيه واحد أخ تعرفت عليه كان في سجن تاني ويعني بطريقة كده إيه جبته عندي في السجن وقعدت معاه في زنزانة يعني بفضل الله وكان معي أخ اسمه إبراهيم مكتوب ناصف الأخ ده يعني كان عقليته جارية جامدة جدا كان بيقول لي على مشروعات وانه هيعمل شركات وبتاع
هو في السجن
وفعلا طلع من السجن وعمل شركات وبيقولوا لي عليه دلوقتي انه هو ايه يعني لعله يكون يسمعنا او حاجه يعني فعلا طلع وعمل شركات يعني عالميه على مستوى العالم يعني انا طبعا كنت جوه السجن كنت سايب لحيتي يعني هم حلقوا لي بالقوه في اول ما دخلت بعد كده ايه
تركت
لحيتي جت لجنه من لجنه التفتيش اللي هي على السجن وكده فاللجنه دي كان بتبقى نازله بقوانين كده مثلا اي حد معاه ثلاث محاكم عسكريه ياخد رفد يطلع من الجيش اي حد مثلا قضى في السجن مثلا سنه او فالمهم بيشوفوا كل ورق المسجونين وكده فلقوا ان انا ينطبق عليا ان اترفد من الجيش فانا كنت واخد كانت ثلاث محاكم عسكريه فصدر قرار برفض من الجيش الضابط بتاع الامن كان عقيد تقريبا او مقدم فمقدم بقى فالمهم بعت لي فشدقني ملتحق فقال لي انا مش هطلعك انا هعمل
متضايق جدا
اتنرفز ما اعرفش ليه يعني معانا ولا معاهم ايه اللي ضايقه يعني وبعدين واخد حكم بعد اللحية وكده فانا عارف ان هو ما يقدرش يعمل حاجه لان ده ايه ده قرار اتخذ يعني ان لجنه جات وخدت هو هي قررت رفضي وكده فحسيت مش هيقدر يعمل لي حاجه يعني فالحمد لله يعني طلعت من الجيش وكان كل فتره الجيش كانت حوالي يعني سنه واربع شهور تقريبا كان زمايلي اللي هم بيتجندوا جنود من البدايه كان بيقعدوا سنه وثلاث شهور يعني قعدت بعدهم بشهر واحد اما داخلين ضباط بقى فبقى مشوارهم طويل
ده اكثر من كده التجربه دي
طبعا هم كانوا في الشهاده بتاعت الجيش حتى لما خدتها يعني كان يقولوا لها هيكتبوا لك قدوه سيئه ومش هتعرف تسافر بره لقيت الكلام ده كله مش صحيح يعني لان انا كان مكتوب لي في الشهاده مستثنى من الخدمه والخدمه الاحتياطيه يعني ماليش احتياط يعني مش هبعته في اي وقت يقول انت ايه عندك مثلا شهرين احتياط ولا شهرين
انت سافر براحتك خالص
ومكتوب مده خدمته لا تكفي لتقدير درجه اخلاق لأنني يا إما منتظر محكمة يا إما في
جوه
السجن محكمة. فأتذكر أنني بعدها على طول بعد ما فات من الجيش سافرت الحج. كان سنة أثر فيها السداد. فالمهم أنا فوجئت وأنا رايح المطار بيقولوا لي أنت معك تصريح سفر بتاع الجيش. قلت لهم لا معيش, يعني ما كنتش أعرف الموضوع يعني. فأخي معايا قال لي ده بتحصل معجزات وإن شاء الله ربنا هيسهل وهتسافر وكده. يعني طبعا فوجئت وقلت أكيد هيرجعنا المطار يعني. بس أنا من باب الاحتياط خدت معايا الشهادة بتاعت إنهاء الخدمة يعني. فما جيت على شباك الجوازات فقال لي فين التصريح. قلت له معيش تصريح. فوريت له الشهادة. فأما حولني للقائد بتاعهم اللي هو مدير الجوازات وكده في المطار. فشاف الشهادة بتاعتي قام كاتب لي في الورق ده مستثنى من الخدمة والخدمة الاحتياطية. وقام
إيه أنا
سافرت الحمد لله يعني.
الحمد لله ربنا يتقبل منك يا شيخ ويجعله في مزاح حضرتك. لكن أنا في الحقيقة قبل ما أتكلم على ذكريات حضرتك مع العلماء والدعاء, صحيح احنا بقى لنا اكتر من حلقه بنتكلم في قضيه السجن او في مرحله السجن, فانا عايز حضرتك تلخص لي هذه المرحله في عبارات تكون يعني نصح برضو للشباب والاخواننا كلهم, ما الاستفاده من هذه التجربه التي مرت بك في حياتك ودلالتها المعاني التي تنتفع بها.
هو طبعا كان فيها فوائد يعني, منها ان الانسان مثلا جرب فعلا ان ازاي لما بيعز دين الله ازاي يعزه الله يعني فعلا الانسان جرب ان الله عز وجل هو العزيز ومن اراد العزة فليطع العزيز. فدي جربتها فعلا عمليا. وان الانسان لما بتنقطع عنه الاسباب الارضية ويفتقر فعلا الى الله ويحس ان مفيش حد له الا ربنا عز وجل بيبقى بيحس فعلا ايه أليس الله بكاف عبده, حسن ربنا كفي يعني فعلا.
نعم. طب نعيد السؤال ده ثاني بس بعد الفصل. نعود مرة أخرى إلى شيخنا الشيخ أحمد فريد ونريد أن نلخص معك شيخنا الفاضل هذه المرحلة التي مرت بك مرحلة الجيش في صورة فوائد وعبر تستفيد منها الأمة, تستفيد منها شباب المسلم الذي قد يقبل على هذه التجربة عموم أو من لم يمر بهذه التجربة يستفيد بمعاني إيمانية عامة. فريد حضرتك تلخص لنا الأمر ده.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. وطبعا يعني أنا بعتبر أن أرجع عمل في حياتي موضوع الجيش يعني. أن أنا التحيت في الجيش لأن ده كان ثبات وكان فيه صبر اختياري يعني صبر اضطراري زي واحد يعني زي ما صبرنا بعد كده يجي ياخدونا من الدولة ويحطونا في السجن ولحد ما ربنا عز وجل يجعل لنا فرجا ومخرجا. فده كصبر اضطراري يعني. يعني أما صبر الاختيار إن الإنسان بيخير يعني.
مين أنت كنت ممكن تحلق وخلاص.
خلاص يعني. ولكن الواحد يثبت وعارف إنه هو في سجن وهدد بالسجن تحلق السجن فيقول لا السجن. زي ما قال يوسف عليه السلام يعني رب السجن
وحبولي
ما يدعونني إليه. فاختار السجن يعني حياة السجون على الحياة في يعني في القصور ومع فتة النساء ومع الشهوات وكذا. فالشيخ ابن باز كان في السنة دي اللي أنا كنت فيها في السجن كان الشيخ محمد بن إسماعيل وكثير من إخواننا كانوا في الحج. حتى كان الشيخ محمد يقول شغلتنا بعرفات يعني من الدعاء لي وكذا. وسألوا الشيخ ابن باز يعني رحمه الله يعني عن وضعه وكذا. فقال إن أطاعهم فهو معذور. عندنا نوع من القهر يعني القهر الأكبر. واحد يعني في إيده محاكم وفي إيده يسجنك وفي إيده يعذبك في إيده في كل شيء. فقال إن أطاعهم فهو معذور وإن عصاهم فهو مأجور. ده نوع من الأخذ بالعزيمة ولكن هناك رخصة من أراد أن يترخص وترخص يعني. ولكن زي ما قال سيد خضر يعني لما قالوا لماذا كنت صريحا مع المحكمة التي تملك رقبتك, قال لأن العقيدة لا تحتمل التورية ولأن القائد لا يأخذ بالرخص. يعني لما يكون في الدعوة اللي هم يعني شيوخ الدعوة يأخذون بالرخص فكيف بقية الناس يعني. وأنا كنت بتعجب يعني إزاي إخوة جموا وعظموا الضباط وعظموا العلم وشالوا النسر على جبهتهم. كنت بتعجب يعني زي إيمانهم يسمح لهم بذلك يعني. من الفوائد ذكرت أنا قبل الفاصل أن الإنسان يعني فعلا جرب أنه يكون مع ربنا عز وجل أن ربنا بيكفيه وما يحس بالافتقار إلى الله. ويعني أكبر مرة يعني ده نسينا أذكرها في لما نقلت للسجن الحربي بتاع فايد يعني قطع الاتصالات تماما, يعني ممنوع تتصل بحد وممنوع زيارات ومن باب إيه ان هم يعني كان
شقوا عليك يعني شقوا عليك
يعني مزنقها على ايه خالص ممنوع اي حد. فكنت انا اشوف رؤيه مثلا اشوف الاهل عندي وعاملين ايه وبتاع بيقولوا كويسين الحمد لله بخير كانك ايه بتتصل بالتليفون تطمن عليهم وين ايه ومش ما كانش في طبعا موبايلات فضلا عن موبايلات للصوت والصوره يعني. فكان الواحد بيحس بالمعنى دي بالاضافه لان بتبقى فرصه العباده والدعاء والافتقار الى الله طبعا بالاضافه للرؤى الصالحه الواحد شافها ورؤيه لها دخول الجنه من اوسع الابواب وتبشير بمحبه الله عز وجل. دلوقتي شفت رؤيا ان حد بيقول ان ربنا بيحب ابو موسى اخ من اخواننا في اسكندريه اللي هو المأذون يعني ماسك حزب النور في باكوس كان عندي النهارده. فبيقول ربنا بيحب ابو موسى عشان كان بيتولاك قدس كان يحبه عشان بيتولاني امال انا بقى يا ففعلا يعني كان فيها فوائد يعني
لا شك ان الاخوه يعني الذين يريدون يتاسوا يعني بالشيخ احمد نوجه لهم نصيحه في كيف يتاسون في وماذا يتاسون فيه.
هو طبعا كل وقت له ظروفه يعني واحنا كنا بشاير الصحوه يعني ما كانواش عارفين يعملوا ايه معانا يعني, لكن بعد كده بقى يتصرفوا على الاخوه تصرفات صعبه يعني يقول له مثلا ما تخشش الجيش الا ما احلى وتعالى مثلا
عطل مصالحه كلها
يعني بعد كده بقت الظروف تغيرت يعني انما احنا كنا بشاير وكان يكفي ان ما كانوا بيهددونا وكده ما كانوش يعني بيجرؤوا ان هو الا في سجن الحربي طبعا يعني جروا على الحلق بالقوة يعني, ولكن يعني بعد ذلك الأمور عايزة الإنسان يتخذ الله ربنا عز وجل ربنا
يستغيث بالله ويصبر ويحتسب الأجر عند ربنا. والله يا شيخ ألحظ بعضه معنى جميل جدا في هذه التجربة الطيبة إن ثبات حضرتك وثبات الأخ عبد الأخ اللي هو القاضي
اسمه
رفعت القاضي أنا فعد القاضي أنا فعد القاضي سبب لهداية الناس يعني سبب لهداية الناس
طبعا أنا ما يعني أنا مرة بصلي في الفترة كنت بخطب الجمعة وبعدين بعد ما سلمت كده لقيت واحد جاي يسلم عليا فبيقول لي تعرفني واحد طبعا ملتحي ولابس جلابية بيضة فما عرفتوش ما قدرتش أجمع يعني أخ ما أعرفه منين يعني. فقال لي انا الرائد كان رائد او مقدم يعني كان في كليه ضباط الاحتياط وفعلا كان بيشجعني ويقول لي اثبت وكذا مع انه كان لابس لبس الجيش وكان
الجيش.
ولكن يعني ممكن هو استفاد معاني او حس بقيمه اللحيه او كذا
لا كانت بذره يعني كم من بذور يعني الواحد
ممكن بيبذرها واحد في الناس بحاجة
بكلمه او بسلوك
يعني واحده تنصح بالحجاب مثلا ما تحجبتش دلوقتي بس انت اديتها زقه
بذره
او واحد قلت له على الاحيان انت اديته زقه هيجي واحد تاني يدي له زقه هيلتح. فايضا الوالد الله يرحمه ما يعني التحى في اخر عمره يعني ما يعني
والحاج انا الحاج عبد الفتاح بقى
الاخير عبد الفتاح ما شفتوش بعدها يعني
بس لعله يكون على خير يعني هو دي كلها فوائد والله وعبر محتاج منا ان احنا نفهم هذه التجربه فهم يعني ايماني في المقام الاول وثبات على طاعه في المقام الثاني وبعد كده بفضل الله
احنا بنجدد طلبنا برضه لل يعني للجيش العسكري يعني ما هو يسمح باللحى في الجيش لان ما فيش يعني ما يمنع ايه اللي يمنع يعني الشرع بيقول والليبراليين اللي بيقولوا الحريه فايه دي برضه الحريه يعني بنقول ان بنقوي الحمله اللي هي المناداه بالسماح بافاء اللحى في الجيش لان كل المعاناه دي نتيجه لايه يعني نتيجه
لشيء واحد بس وهو مرغبتك في ان تلتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم
يعني ما ملناش اغراض يعني ما كانش في اي غرض سياسي او عمل او احنا ما عايزين نعمل شغب او نحب السجن او كده لا احنا كنا وفي اخوه دلوقتي صعب عليهم جدا ان هو يحلق لحيته في الجيش طب ليه نعرضه للعنت ده من غير مصلحه لا مصلحه الجيش في كده بل الجندي اللي بيبقى ملتحي بيبقى فيه رجوله وفي يعني غير الحليق يعني صحيح. الحليق يعني تشبه بالنساء
يعني.
صحيح. فاحنا بنكرر يعني تدشيننا وتقويتنا لل يعني للحملة اللي هي من أداب السماح بأفعالها في الجيش، والحملة الثانية اللي ندينا بها قلنا أن كان في كثير من الناس يعني خايفين يلتحوا من أمن الدولة وخايفين يتعمل لهم بسيف أمن الدولة ويتابعوا كذا، فنقول ما عادش أمن دولة يعني في أمن قومي عشان الجرائم وعشان الجواسيس وعشان فأي واحد هيلتحي مش هيتابع، ما حدش هيتابع ولا هي يعني هيقولوا في نص الليل ولا حاجة يعني مش
إن شاء الله ربنا يحفظهم يحفظ جميع الإخوة الملتزمين. طيب احنا حديث الذكريات يعني دايما بنحاول نقسمه، دايما بنحاول نتكلم على ذكريات الشيخ أحمد فريد، وبعد كده نتكلم على ذكريات الشيخ أحمد فريد مع إخوانه من الدعاء ومع المشايخ والعلماء اللي كان لهم يعني لقاء بالشيخ أو لحضرتك ذكرى معهم يعني، وكلها فوائد وعبر والله يعني كلها فوائد وعبر الحمد لله. فمن هؤلاء يعني الشيخ سيد سابق، طبعا معلوم مين الشيخ سيد سابق، يعني فقيه هذا العصر، والرجل له كتاب مشهور جدا
يعني لا يكاد يخلو منه بيت مسلم
يعني، يكاد
يعني
من عظيم ما فيه من الفائدة يعني. فعايزين نعرف فيه الذكريات اللي كانت مع الشيخ يعني.
هو فضلت الشيخ سيد سابق، أنا قابلته يعني في المرات الأولى ذهبت فيها الحجة أو العمرة، وذهبت معه إلى البيت، وكان معنا بعض الإخوة يعني، وهو راجل كان بسيط جدا زي ما في الكتاب كده، هو بسيط كده وكان برضه بسيط يعني في كلام ومقنع يعني. فجلسنا معه في البيت، وكان حد سأله عن يعني عن يعني حكم الحاكم المبدل للشرع يعني.
نعم.
فهو قال انا بقول الكلام ده عشان الاخوه بتوع الايه ولاه الامور اللي بيقول لك يعني هو حاكم يبقى حاكم يعني ما بيشكرك عليه لو كفر لو خرج من المله.
اعوذ بالله.
فهو قال هو واجب عزله، اي حاكم مبدل للشرع واجب عزله.
نعم يعني هذا امر مستقر متفق عليه.
ولكن الخروج بقى عليه
هذه قضية
السلاح ده قضية تانية تحصل مصالح. فهو قال يعني الحكم نقول انه كافر او غير كافر مش هتغير، المهم هل في قدرة العزل ولا فيش قدرة، ما فيش قدرة العزل لازم تصبر يعني حد ما.
صحيح. هنا حضرتك الفائدة دي يعني احنا اضافنا لها معنى بسيط، وهي قضية ان احنا حتى وان لم نعتقد كفر من لم يحكم بما انزل الله، كفر بعين، تكفير العين يحتاج الى اقامه حجه التي يكفر بها المخالف، لابد من ثبوت شروط وانتفاء موانع يتعلق بالمعين،
حكم قاضي يعني،
حكم قاضي لابد
يعني
من قضاء شرعي
يعني فعل ايه كفري.
نعم
يعني مثلا لأنا بينكر شيء معلوم ما بين الضروره او بيستهزئ بالشرع، مش انا اللي احكم عليه، ده هو القاضي بيجيبه يشوفه، ممكن يكون جاهل، يمكن يكون متاول، يمكن يكون قالها تحت ظروف معينه يعني فيها مثلا إكراه.
نعم.
وفي عذر بالإكراه وعذر بالجهل وعذر بالتأويل.
نعم.
عذر بضعف العقل، ممكن يكون متخلف عقليا يعني زي ما كل من الطارق متخلفين
طبعا أنتم
متخلف عقليا فمعذور بالإيه
معذور بالجنان حتى ولو كان كده فهو لا تثبت إمامته يعني، في فرق بين المسألتين يعني، البعض بيخلط أصل المسائل حتى وإن لم يكفر بعينه.
الخروج له ضوابط تانية
يعني. أنا المكان حتى مش على الخروج، ثبوت الإمامة لا يثبت، تثبت إمامة لما بدل الشريعة عطل الحدود لا تثبت له إمامة. عشان بس نفهم إخواننا دول إن حتى وإن قلنا بإسلام الرجل وأنه مسلم
مش شرط نكفره يعني،
مش شرط نكفره لكن لا تثبت له الإمامة.
وطبعا لو كفر برضو ما تثبتش له الإمامة،
لا شك ده يوجب
يعني. كافر حاكم على المسلمين، لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا.
نعم. ده بقى لو حكمنا
أو لو هو مسلم بيقيم الشرع ما يجوزش الخروج عليه، هو مسلم وبيقيم الشرع.
نعم.
ما يجوزش الخروج عليه، وده اللي بيقوله أهل السنة لا يجوزون الخروج على الحكام يعني المسلمين المقيمين للشرع.
نعم.
ولكن كان هو كافر أو هو مبدل للشرع.
نعم.
مسألة تانية.
للشريعة.
الخلاف بقى لو هو يعني بيقيم الشرع بس في بعض الظلم والجور مثلا.
ده
المختلف فيه. في أهل يصبر عليه ويدعى له ولا يخرج عليه لأنه بيقيم الشرع بس عنده
جور وعنده ظلم.
فده فيها خلاف.
نعم.
ولكن لو هو مسلم مقيم للشرع ما يجوزش الخروج عليه. لو هو كافر أو مبدل الشرع
او معطل للحدود. هي الصوره اللي احنا بنتكلم عليها.
ده يعني
ده لا تثبت له ايمان.
لما تشوف اللي بيحصل في سوريا او اللي حصل في اليمن او في ليبيا يعني تحس ان دول طواغيت. يعني
حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الحلقه اللي فاتت. كلام مع حضرتك ماتع جدا والله يا شيخ احمد. ربنا ينفع بيك المسلمين ويرفع قدرك وجزاك الله عنا خيرا. لا نملك لك الا ان نقدم لك بجزيل الشكر يعني على ما قدمت في هذه الحلقه. وفي النهاية يعني أتقدم للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بالشكر على حسن المتابعة على عدة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال حديث الذكريات مع شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.